بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 19 من شهر ربيع الآخر من شهر ربيع الأول 35، معنا مجلس جديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الفصل الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وقرأنا فواتح هذا الفصل من قوله رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديلي، أن تعبد الله إلهًا واحدًا معترفًا بحقه لا جاحدًا، وهو الذي به الإله أرسله رسله يدعون إليه أولًا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصًا له سرًا وجهرًا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. هذه كلها أبيات نظمها المؤلف رحمه الله تعالى للحديث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وإن شئت فقل النوع الثالث وهو توحيد الألوهية على التقسيم الذي ذكر، فإنه قد ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الآن في هذه الأبيات يشرح ما يتعلق بتوحيد العبادة. وقد ذكرنا قواعد أساسية مهمة في بداية الدرس الماضي يجب على المسلم الانتباه لها، تجمع للإنسان ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، وأنها أنواع مرتبطة بعضها مع بعض. المؤلف أشار في هذه الأبيات إلى ما يتعلق أولاً بفضل شهادة أن لا إله إلا الله، فقال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة. قال قبل ذلك: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. هذا ما يدل على فضل قول لا إله إلا الله، وأن الله سبحانه بعث الأنبياء والمرسلين بتوحيد العبادة، والله سبحانه وتعالى أيضا افترض على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قتال المشركين الذين تركوا قول لا إله إلا الله. وكلف الله الرسول المجتبى، كلمة المجتبى يعني المصطفى، اجتباه اختاره، كما جاء في الحديث: إن الله تعالى اختار من خلقه، يعني من بني إسماعيل العرب، ثم اختار كنانة من العرب، ثم اختار قريشا من بني كنانة، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. انتقاه ربنا جل وعلا واجتباه، يعني خصه، واصطفاه على العالمين، فكان خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كلفه الله أي أمره وفرض عليه أن يقاتل من أبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني من أبى أن يقر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذا تأملنا المشركين، تأملنا حال المشركين الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم كانوا يقرون بتوحيد الرب في الخلق والملك والتدبير، لكنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أي أفردوا الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأمر الله بقتاله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال ربنا جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني يوحد الناس ربهم جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وهذه الآية في المشركين، لأن الله يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سماهم الله مشركين لأنهم عبدوا غير الله. قال فإن تابوا، تابوا عن ماذا؟ عن الشرك ورجعوا إلى التوحيد. فإن قال قائل هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك، نقول لم ينفعهم ذلك، لأنه كما ذكرنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لا بد على من أقر بأن الله هو الخالق الرازق أن يقر بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، لكن هؤلاء أبوا. فقال الله فإن تابوا أي رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، فلا أخوة مع الشرك. إذن هذا يدل على عظمة توحيد الألوهية، وأن الله أمر من تركه، أمر أولياءه بقتال من خالف في ذلك، قال حتى يكون الدين خالصا له، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله سرا وجهرا دقه وجله، أي جميع الدين لله سبحانه. قليل العبادة قليل الدين وكثيره، قليل العبادة وكثيرها لا بد أن تكون لله، دقه أي قليل، وجله أي كثير، فقليل العبادة وكثيرها صغيرها وكبيرها كل ذلك يجب أن يكون لله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا في قصة القصة التي ذكرها سلمان الفارسي رضي الله عنه، في رجلين مرا بقوم فقالوا لهم، وكان عندهم صنم، قالوا قربوا لهذا الصنم، فقال الأول لا أقرب إلا لله فقتل دخل الجنة، وقال الثاني قالوا له قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب فدخل الله، يعني ولو شيء يسير صرف لغير الله فهو شرك. فلا بد على المسلم أن تكون طاعاته وعباداته كلها كما قال الله، ويكون الدين كله لله، لا يصرف ولا جزء يسير لغير الله سبحانه. ثم قال: وهكذا أمته، أي كما كلف الله رسوله بقتال المشركين كلفت الأمة بذلك. وهكذا أمته، أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا له. يقول العلماء: أمة محمد عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لدعوته وآمنوا به. والقسم الثاني أمة الدعوة، وهم الذين لم يستجيبوا له سواء من قبل أو من بعد. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين، فلا نبي بعده. من استجاب له فهو من أمته، أمة الإجابة، ومن لم يستجب له فهو من أمته، أمة الدعوة. فأمر الله من استجاب لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقاتل من لم يستجب حتى يستجيب، إما أن يستجيب الإسلام أو تفرض عليه الجزية أو يقتل. وهكذا أمته، أي أمة الإجابة، قد كلفوا بذا، أي كلفوا بما كلف به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وديننا دين رحمة، بعث الله نبيه رحمة للناس ليدخلهم في عبادة الواحد الأحد، وليس الهدف هو سفك الدماء والقتال كما يقول بعض الناس، بل ديننا دين الرحمة، دين السلام والهدى والخير. فرسولنا عليه الصلاة والسلام بعثه الله لنشر هذا الدين، فكل من اعترض على نشر هذا الدين فهذا يقاتل، وكل من رغب في هذا الدين وأسلم فهو منا وفينا، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن أحب أن يبقى على دينه من اليهود والنصارى تحت ظل الإسلام فهو كذلك، مع قوة المسلمين وعزتهم، ويدفع الجزية وفق ما جاء في شرع الله جل وعلا. قال: وفي نص الكتاب وصفوا، أي وصفوا بذلك. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه، أي أصحابه عليه الصلاة والسلام، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر الآية. فهؤلاء الصحابة الكرام وصفوا بهذه الأوصاف العلية الرفيعة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، وهذه منقبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الولاء والبراء، موالاة أهل الطاعة ومعاداة أهل المعصية والكفر، الحب في الله والبغض في الله، أشداء على الكفار لأنهم كفار، أعداء الله، رحماء بينهم، أي بين المسلمين بعضهم بعض، هذه صفة أهل الإسلام وأهل الدين. وأولى الناس بهذه الصفة هم أهل الاستقامة وطلبة العلم وأهل العلم، أولى الناس بأن يكونوا رحماء بينهم، متحابين، متآلفين، يتواضع بعضهم لبعض. هناك أمراض قلبية تنتشر بين عامة الناس من البغضاء والحسد، وأن يزن بعضهم بعضا بمعايير دنيوية يبغضه من أجل لونه، قالوا هذا أسمر فيبغضونه، أو من أجل نسبه يقول هذا ما هو عربي، أو هذا عجمي، أو هذا من قبيلة كذا، يبغضونه من أجل ذلك، أو يبغضونه لفقره، أو يبغضونه لأي سبب من أسباب الدنيا. لكن أهل العلم وطلبة العلم الميزان عندهم هو شرع الله. والله من أقبل على القرآن والسنة وأحب دين الله فهو أحب إلينا من بعض أقاربنا الذين تركوا دين الله، ومن ترك دين الله وترك الاستقامة فهو في قلوبنا مكروه ومبغوض ولو كان أقرب قليل. رفع الإسلام من شأن فارس، من شأن سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وأبعد الإسلام النسيب أبا لهب. هذا هو الميزان، رحماء بينهم فيما بينهم، متآلفين متحابين، يحب بعضهم بعضا، إنما المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن من فضائل توحيد الألوهية أن الله سبحانه أمر بنشره ودعوة الناس إليه. ومن هاهنا يتضح لنا ضلال أهل البدع الذين لا يوجد عندهم في دعوتهم الناس دعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة، بل بعض الجماعات الإسلامية عندهم قاعدة أنه لا تتحدث في أمراض الأمة، كما هو حال جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات الذين يخرجون فيما يسمى الدعوة إلى الله، لكنها الدعوة على غير منهاج النبوة، ما يحذرون الناس من القبور والأضرحة والأولياء الذين يعبدون من دون الله، لأنهم يقولون هذه الأمور تفرق الأمة. صح، هي تفرق الأمة، لكن تفريق مقصود شرعا، أن يتميز المؤمن الموحد من المشرك، وأن يعرف المحق من المبطل. فهذا التفريق مقصود، أن يتميز الموحدون عن المشركين. أما إنسان يعبد القبور والأضرحة ويدعو غير الله ثم نقول أنت أخونا في الإسلام لأنه يقول لا إله إلا الله، نقول نحن هذه الكلمة التي يقولها ما تنفعه، لا تنفعه، لأنه لم يعمل بمعناها ومقتضاها. وهذا الذي نبه عليه المؤلف بقوله وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. هذا أمر مهم، أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله احتوت توحيد الألوهية. فمن قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعمل بمعناها. ما هو معناها كما سيأتي؟ إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال المؤلف فهي سبيل الفوز والسعادة لمن عمل بها. يقول ابن القيم وغيره شهادة أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. هذه الكلمة هي العروة الوثقى المذكورة في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وفي قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي الكلمة العليا التي ذكرها الله، وكلمة الله هي العليا، وهي الكلمة الحق التي ذكر الله عز وجل في قوله له دعوة الحق. يقول ابن عباس له دعوة الحق أي شهادة أن لا إله إلا الله. ويقول البغوي والقرطبي وغير واحد من المفسرين في قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قالوا أي لا تنفع لا تشفع الملائكة إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي الكلمة الطيبة المذكورة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يقول ابن عباس الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله، أصلها ثابت أي أصلها ثابت في قلب المؤمن، وهي القول الثابت المذكور في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي العهد الذي ذكره الله في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم الحسنات المنجية لأهلها من فزع يوم القيامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، قال الحسنة هي لا إله إلا الله، وهذا تفسير بالمثال يعني يدخل فيها لا إله إلا الله وغيرها، لكن لا إله إلا الله هي أعظم الحسنات. وفضائل هذه الكلمة المباركة كثيرة جدا، فضائلها كثيرة، وقد دلت على هذا المعنى العظيم الذي من جاء به سلك الفوز سبيل الفوز والسعادة. إذن هذه الكلمة هي سبب فوز الإنسان وسعادته في الدارين، لا يصل إلى السعادة إلا بهذه الكلمة المباركة. قال المؤلف بعد ذلك من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. معنى هذه الأبيات أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا قالها عالما متيقنا، قالها واعتقد معناها. ما هو معناها؟ أن ليس بالحق إله يعبد. معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى وحده، لا معبود أي لا يستحق العبادة، ولهذا نقول بحق. لو قلنا لا معبود إلا الله فهذا خطأ، لأن كلمة لا معبود إلا الله يعني كأننا نقول لا يوجد في الكون شيء يعبد إلا الله، ولهذا نقول لا معبود بحق. هناك أشياء تعبد، المؤمنون يعبدون الله، اليهود يعبدون عزيرا، النصارى يدعون عيسى ابن مريم، الكفار يعبدون الأبقار والأشجار والأحجار، فهذه المعبودات كلها معبودات باطلة إلا الإله الواحد الحق، فإنه الإله المعبود بحق. ولهذا نقول لا معبود بحق، لأنه إذا عبد غير الله فإنما يعبد بباطل. لا معبود بحق إلا الله تعالى. وهذا التفسير لمعنى لا إله إلا الله هو التفسير الصحيح. نجد في بعض الكتب أنهم يقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هذه كلمة صحيحة لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأنه كما ذكرنا اعتراف الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق ثم يعبد غير الله لا ينفعه. كذلك بعض الناس يقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهل هذا الكلام صحيح أنه لا موجود إلا الله؟ الموجودات كثيرة، الله سبحانه واجب الوجود، والإنسان موجود، والحيوان والشجر والحجر هذه كلها موجودات. لكن المتصوفة من أصحاب الاتحاد والحلول الذين يقولون كل شيء في الكون هو الله يقولون لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، لأن عندهم اعتقاد أن الله موجود في كل شيء وفي كل مكان. فهذه تفسيرات خاطئة. ولهذا التفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله التفسير الذي دلت عليه الآيات والأحاديث لا معبود بحق إلا الله، وأن غير الله إن عبد فإنما يعبد بباطل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الكلمة تتضمن ماذا؟ أن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق بل إنه باطل، وأن الإله الحق إنما هو الله وحده لا شريك له. ومما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أنه يريدهم أن يجعلوا الآلهة كلها والعبادة كلها لله وحده، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يعني نترك معبوداتنا ونعبد إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا أن هذه الكلمة تبطل عبادة الأصنام والأوثان وتجعل العبادة لله وحده. نبي الله هود عليه السلام لما أمر قومه فقال لهم اعبدوا الله، ماذا قال؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذن فهموا معنى هذه الكلمة، لكن للأسف اليوم بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله. إذن هذا ما هو فاهم معنى هذه الكلمة المعنى الصحيح. كيف تدعو غير الله؟ كيف تصرف نوعا من العبادة لغير الله سواء كان ذبحا أو نذرا أو دعاء أو استغاثة، ولو كان لنبي مرسل أو لملك مقرب هذا ما يجوز. فكيف يكون أهل الشرك في الزمن القديم أفقه من بعض المسلمين اليوم؟ يقول العلماء هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول أنها مشتملة على نفي، والركن الثاني أنها مشتملة على إثبات. هذه الكلمة فيها نفي وفيها إثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. فلا إله أي نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والمسلم لا ينتفع بقول لا إله إلا الله إلا إذا حقق أركانها وشروطها ومات على ذلك ولم يرتكب ناقضا من نواقضها. إذن أركانها مشتملة على نفي وإثبات، شروطها سيأتي بيانها، نواقض لا إله إلا الله سيأتي بيانها، اللي هي نواقض الإسلام. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، فإذا سب الرسول كفر، إذن هذا جاء بناقض من نواقض الإسلام. إذا سب الله وسب الدين ورسوله فقد كفر. إذا سجد لغير الله كفر. إذن لابد أن يأتي بمعناها ويجتنب نواقض الإسلام. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعادته. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث ما يدل على هذا المعنى المبارك. فمن قالها، من قال هذه الكلمة صدقا وحقا من قلبه فإنها تنفعه ويكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى، حتى وإن جاء بالمعاصي، فإن المعاصي لا تخرجه من الدين. إذا زنى، شرب الخمر، سرق، أكل الربا، لكن عندها التوحيد الصحيح فهو من أهل الإيمان. إيمانه ناقص وأمره إذا مات على ذلك بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. والمؤلف أشار إلى هذا المعنى فقال: ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، فكما أنه تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والنفع والضر والإعزاز والإذلال وكل ذلك من معاني الربوبية، فيجب أن يفرد أيضا بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه: ماذا تعبدون أو ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إيش قال لهم؟ قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ المعبود لابد أن يكون سامعا لك، نافعا، يصرف عنك الضر ويجلب لك النفع. كان ينبغي عليهم أن يقولوا: لا، هذه الأصنام لا تسمع، لا تنفع، لا تضر. لكنهم حادوا عن الإجابة، حادوا عن الإجابة، ما قالوا هذا الكلام. فقالوا كذلك، قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعل. هذا ليس هو الجواب. الجواب أن يقولوا: هذه الأصنام التي نعبدها لا تنفع ولا تضر. لكنهم حادوا عن الإجابة وقالوا: هذه وجدنا عليها آباءنا، فنحن على ما نحن ما علي ما ما على ما نحن على ما عليه آباؤنا. ولهذا قال عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم قال: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يطعمني والذي يميتني ثم يحييه. هذه أشياء لا يفعلها إلا الرب المستحق للعبادة. فانظروا كيف أن توحيد الألوهية مترابط ومتضمن لتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية يستلزم أن تعبد الله وحده لا شريك له. انظر إلى هذا الخطاب لنبي الله إبراهيم عليه السلام لقومه، كيف يعاتبهم، كيف تعبدون هذه الأصنام وهي لا تستحق شيئا من ذلك. قال المؤلف بعد ذلك: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. هذه أبيات رائعة جدا، بيّن فيها المؤلف رحمه الله أن كلمة لا إله إلا الله لا بد أن تجمع شروطها وتنتفي عنها الموانع. قال الحسن البصري رحمه الله للفرزدق الشاعر وهو يدفن امرأته، قال له الحسن: ماذا أعددت لهذا اليوم يا فرزدق؟ فقال: أعددت لها شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فليس من جاء بها وهو يعمل بغير مقتضاها ليس نافعا له ذلك. يقول وهب ابن المنبه رحمه الله: وقد قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا معنى صحيح ومعنى جميل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءت الأحاديث عنه ببيان أن هذه الكلمة المباركة لها شروط. في بعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي حديث آخر: مستيقنا، وفي حديث ثالث: من قالها يصدق لسانه، وجاء في بعض الأحاديث: من قالها حقا من قلبه. إذن هذه نصوص تدل على ذلك. يقول ابن القيم في قصيدته النونية: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهو شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. ومن هاهنا الشيخ حافظ رحمه الله نظم هذه الشروط فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وبعضهم نظمها في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها أو القبول لها. قال بعضهم: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها أو قد ألها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألي قد ألها. إذن هي 7 شروط، وبعضهم يجعلها 8 شروط، فصلها أو ذكرها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. لكن هناك تنبيه وهو أنه يلزم قبل معرفة هذه الشروط أن ينتبه أنه لا بد من أمرين اثنين. الأمر الأول النطق بلا إله إلا الله، هذه الشروط لمن نطق بلا إله إلا الله، أما من أبى أن يقول لا إله إلا الله فهذا معرض وليس بمسلم، فيجب أولا أن ينطق بها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه. والأمر الثاني يجب أن يقولها وينطق بها في وقت الإمكان، في وقت الإمكان وقبل فوات الأوان، يعني في وقت القبول. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا هو الوقت الأول الذي لا ينفع فيه قول لا إله إلا الله، عند طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها. أما قبل ذلك فإن التوبة تنفع. وجاء في صحيح مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذه الثلاثة إذا ظهرت واجتمعت انقطعت التوبة. كذلك من الأوقات التي لا ينفع فيها التوبة حضور الأجل والغرغرة، فمن تاب إلى الله في حال الغرغرة لا تنفعه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقوما. والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويترد ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع. إذن لابد الانتباه، النطق بشهادة لا إله إلا الله، الثاني النطق بها في وقت الإمكان قبل فوات الأوان. إذا عرفنا ذلك فإن شروط لا إله إلا الله سبعة. الشرط الأول العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكلمة العلم يعني العلم بمعناه، يعرف معنى لا إله إلا الله ويعمل بما يعلم من معناه. ومعنى العلم البراءة من كل ما يعبد من دون الله، البراءة من كل ما يعبد من دون الله، بهذا يتحقق هذا الشرط. الشرط الثاني اليقين، دليله قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. ولهذا يقول العلماء: اليقين المنافي للشك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قالها مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من قالها مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لابد من اليقين المنافي للشك. الشرط الثالث القبول، القبول بقلبه ولسانه المنافي للرد. ودليل هذا الشرط أن المشركين لما لم يقبلوها كانوا من أهل النار، كما قال ربنا تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يردونها لا يقبلونها. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك. والمراد بالانقياد الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل هذا الشرط قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا لله تعالى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فمعنى ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد، وهو محسن يعني موحد. فالاستسلام لله واجب، كذلك الاستسلام لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأوامره وطاعته، كما قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، فيجب أن يقولها صدقا من قلبه. أما إذا تظاهر بأنه يقول لا إله إلا الله وكان مكذبا بها فهذا لا ينفعه. وهكذا كان المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم، وقرئ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذه الكلمة لا تنجي إلا من صدق في قولها. الشرط السادس الإخلاص، الإخلاص معناه تصفية الأعمال بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة لم يحقق لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وأدلة الإخلاص كثيرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السابع المحبة، محبة لا إله إلا الله. والمحبة تقتضي المودة والرغبة لهذه الكلمة، والمحبة لما دلت عليه من الأقوال والأفعال، فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب أهل لا إله إلا الله العاملين بها، ويبغض أعداء هذه الكلمة المباركة، ويحب دين الله سبحانه وتعالى، ويحب الإسلام، ويحب شرع الله. هذا الذي يبغض تعاليم الدين، بعض الناس يبغض اللحية، ويبغض بعض السنن، ويبغض الحجاب، ويحب اختلاط النساء بالرجال، ويبغض بعض تعاليم الدين، ويكره الجهاد، ويكره بعض تعاليم الدين، والسبب في ذلك جهله بدين الله وبشرع الله. فهذا إيمانه ناقص، وعليه أن يتعلم ما دلت عليه هذه الكلمة المباركة. قال ابن رجب: قول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء. الشرط الثامن الذي زاده بعض العلماء الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود مثل الأصنام، فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله عليه أن يكفر بما يعبد من دون الله، ويعتقد أن الذين يعبدون غير الله على باطل. لهذا تجد بعض المسلمين يقول نحن على الحق واليهود والنصارى على حق. لماذا؟ قال لأننا كلنا أصحاب شرائع سماوية واحدة، فنحن أبناء عموما، نحن من أبناء إسماعيل وهم من أبناء إسحاق. هذا كلام باطل. الله سبحانه ذكر أن اليهود والنصارى هم شر البرية، وبنص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله كفرهم، فتكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أن الإسلام هو الدين الحق. ودليل هذا الشر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فدل هذا على أن معنى لا إله إلا الله لا يكفي النطق بها فقط، لا يعصم بها الدم والمال إلا بمعرفة معناها مع لفظها والإقرار بها واعتقاد أن ما يعبد من دون الله فإنما يعبد بالباطل. هذه أمور مهمة. إذن هذه شروط سبعة، وذكرنا ما زاده بعض العلماء في ذلك. بهذا يتضح الإنسان متى تنفع هذه الكلمة صاحبها ومتى لا تنفع. ويبقى من المهمات معرفة نواقض لا إله إلا الله، لعله يأتي معنا في المنظومة في موضعها المناسب أن نذكر نواقض الإسلام، وهي نفسها نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا لما سمعنا وأن يجعله من العلم النافع. وبهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.